سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنوخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني والمرتضى. وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم وتفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، ندعوكم في مطلع هذه الحلقة من البرنامج إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 11 و12 من هذه السورة المباركة.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
أيها الأفاضل، كلمة قدر هنا بمعنى المقدار أو بمعنى التقدير والتنظيم، أي أن المطر ينزل بمقدار محدد أو طبقا لنظام محدد. والظاهر أن المراد من كلمة أزواج النباتات، لأن هذه الكلمة وردت بعد الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض، وطبقا للآيات الأخرى من القرآن الكريم فإن قانون الزوجية يشمل حتى النباتات، كما ورد في الآية 53 من سورة طه المباركة. ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا كل قطرات السماء تنزل بحساب خاص، ثانيا الفعل الإلهي يتم وفقا للأسباب التي جعلها الله عز وجل، فالمطر هو سبب لحياة هذه الأرض. ثالثا، ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من الله تعالى ومن خلال استخدام القوانين التي أودعها في خلقه. ورابعا، كل شيء هو من نعم الله عز وجل، سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعية كالحيوانات أو من وسائل النقل الصناعية كالسفن مثلا. مستمعينا الكرام، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الزخرف المباركة.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأفاضل هو أولا التنعم بالنعم الإلهية ينبغي أن يكون سببا لذكر الله عز وجل، والتوجه بالشكر إليه لا أن يكون سببا للغرور والغفلة. ثانيا، تناسب النعم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربوبية الإلهية. ثالثا، تسخير الأرض والأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليركب عليها الإنسان هي من النعم الإلهية الكبرى. رابعا، الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشكر. وخامسا، لابد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله عز وجل وأن نتذكر السفر الأخير. والآن أيها الأحبة، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة هو أن المراد من كلمة عباده هو الملائكة الذين كان المشركون يعدونهم من الإناث، والمراد من جزءا هو اعتقاد المشركين بأن الملائكة كالأبناء، جزء من الله سبحانه وتعالى. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة هو أولا لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافية إذا كان ذلك مع الرد عليها، وثانيا جعل المخلوق شريكا في فعل الخالق هو كفر مبين. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى الملتقى وتفسير آخر من آيات سورة الزخرف المباركة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى ثورة الحسين عليه السلام عند 12:20، ومن ثم نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة عند 12:35. كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليه عند 12:49، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن نصر الله، والتي تحمل عنوان كيف نسلك طريق الحسين عليه السلام لبلوغ الحياة الأبدية الخالدة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:25، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة موجزة جديدة عند الثالثة تماماً. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية طرحنا سؤالين على مسامعكم يتعلقان بموقف الأمة من الانحراف الذي قادته السلطة الأموية، وسألنا لماذا لم تتمرد جماهير الأمة على المواقف اللا أخلاقية وأساليب الانحراف التي سلكها ممثلو قوى الانحراف والتزييف لمعالم الإسلام. وقلنا إن السؤال يتعلق بالعراق وغيره من بلاد المسلمين دون بلاد الشام التي خضعت لسياسة تحريفية خاصة. وها نحن في هذا القسم من برنامجنا نحاول الإجابة عن السؤال لنبين وبشكل واضح خلفيات الثورة الحسينية التي فجرها أبو عبد الله الحسين عليه السلام على أرض كربلاء. هذه الخلفيات التي حاول أن يطمس معالمها كتاب الانحراف والمأجورون ممن كانت السلطات الأموية آنئذ وراء ذهنياتهم المتخلفة، أو ممن حاول التعلق بالتفسيرات الجزئية لهذه الثورة من كتاب اليوم. أيها الأعزاء، كانت الروح الإسلامية المتدفقة تمتلك قاعدة واسعة في الأمة في الأقاليم المسلمة المذكورة، وكانت غالبية المسلمين في العراق وغيره من البلدان الإسلامية مدركة لما لأهل البيت عليهم السلام من مقام مرموق لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة، إضافة إلى معرفة الكثير من المسلمين لواقع الأمويين وتخلفهم عن اعتناق الإسلام وحربهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة حتى فتح مكة المكرمة. ورغم هذا وذاك، فإن إلغاء الاتفاق من جانب واحد كان سببا كافيا لإدانة الأمة لمعاوية وخط قوى ما بعد الفتح كله وكشفها لمعدنه وسوء علاقته بالإسلام. بيد أن المتتبع عزيز المستمع لسير الأحداث التاريخية في تلك المرحلة لا يجد بين ثنايا الأحداث أعمالا جماهيرية واسعة للرد على السياسة التحريفية، وإنما يجد مواقف بطولية ومآثر خالدة وقفها قطاع من الناس من أمثال حجر بن عدي وأصحابه ورشيد الهجري وكميل بن زياد رضوان الله عليهم جميعا وغيرهم من أبرار الأمة. وقد لاقى أولئك الكرام الأوفياء كل صدوف الأذى من معاوية ابن أبي سفيان. ويبدو أن سبب انحصار رد الفعل على الانحراف والاعتداء على الرسالة على ذلك أو قطاع من المؤمنين يعود إلى اعتماد معاوية وجهاز حكمه بعد الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام سياسة شريرة لم يشهد تاريخ الإسلام قبل ذلك لها مثيلا. ويمكننا أيها الأحبة أن نجمل تلك السياسة بالنقاط الآتية. أولا أيها الإخوة، إشاعة الإرهاب لتصفية المعارضة بشكل لا نظير له في تاريخ الإسلام من قبل، ومن مظاهر ذلك الإرهاب الأموي القتل الجماعي وتصفية القياديين من أنصار آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحجر بن عدي وأمثاله. ثانيا، بذل الأموال لزعماء القبائل التي يخشى معاوية من تحركها باتجاه معاداته. وقد حدثنا التاريخ عن تطويع معاوية لبعض ضعاف النفوس بما أغدقه عليهم من المال. ثالثا، شراء ضمائر بعض المحدثين والوعاظ والرواة ليمارسوا دور الإشادة برؤوس الانحراف بأحاديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع العمل في نفس الوقت على مهاجمة الخط الإسلامي الأصيل المتمثل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابهم كما أشرنا. رابعا، إثارة النزعة القبلية القديمة وابتداع الروح الإقليمية بين أبناء الأقاليم الإسلامية لإشغال الأمة في مشاكل جانبية وصرفها عن التفكير بمصدر الفتنة القادمة من الشام. وتتجلى هذه الفتنة التي أشعل فتيلها معاوية وأجهزته من خلال أشعار مسكين الدارمي وجرير والأخطل وغيرهم ممن طفح شعرهم بمآسي تلك الحقبة من حياة المسلمين، كما يتضح ذلك من خلال ما حفظه التاريخ من مظاهر العداء الذي نشب بين قيس ومضر وأهل اليمن وأهل المدينة وبين قبائل العراق ذاتها وبين المسلمين العرب والمسلمين من غير العرب. خامسا أيها الإخوة، تبني سياسة إعلامية واسعة النطاق للنيل من علي بن أبي طالب عليهما السلام لكونه الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخطه الإلهي. وقد كان لمنابر الوعاظ ومنابر خطب الجمعة على وجه الخصوص دور قذر في تكريس تلك السياسة الأثيمة. ويمكننا أن نقدر خطورة ذلك المسلك وتأثيره على أذهان الناس إذا تذكرنا أهمية المنبر التربوي في حياة المسلمين أولا، وطول الفترة التي انتهج فيها ذلك الأسلوب ثانيا، حيث تبنى هذه السياسة معاوية في بداية حكمه ولم ينتهي العمل بهذه السياسة إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، أي بعد عشرات من السنين. سادسا أيها الإخوة، سياسة التجويع والمضايقة الاقتصادية، وهي أقصى الأساليب وأبعدها أثرا في نفسية المسلمين، لأنها سياسة تقوم على محاربة المعارضة من أنصار الخط الرسالي في رزقهم وقوتهم اليومي. وقد سلك الحكم الأموي في تطبيقه لهذه السياسة أسلوبين: أولهما حصر وظائف الدولة ودعمها المالي بالأمويين وعملاء الحكم الأموي والنفعيين والوصوليين دون غيرهم. ثانيهما قطع عطاء الدولة عن أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام. وقد عمم معاوية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. مستمعين الكرام، نكمل الموضوع في القسم القادم، مبتدئين إن شاء الله بالتعليق على هذه السياسة التي لم تترك مجالا للإنسان إلا وأن يندد بها ويحمل على خلفياتها المقيتة. نأمل أن نلتقي بكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشان، أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن.
تعني بهمومي ومعاناتي، دمع عيني عباراتي، دمع لو طاحت ألم بعدد خطواتي،
صوت القلب صاحب الإجرام.
لسان الدموع إلك تنطلق كلماتي،
يا قبلة الحاجة إجيت أسعي، شلت إيدي إلك أدعي، رب الوفاء أنت أصبحت وسلك دمعي،
عطشانة لجهود يا أبو الجود، والآلام ثقيلة، والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي،
الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي،
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي، ما أحمل ليل المعاناة، جيتك بالأحزان لا تابك ينبابك، أتأمل تنقضي الحاجات،
ضيفك لدارك جا كل رجل شوفتك لهفان، أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن،
باسمك أردت الآية الغيرة، الوفا باسمك تعابيرة، عن نهر إيثار المجد كاتب دساتيرة،
يا معنى الإحساس يا عباس، تعال وتنتهي الحيرة.
إحساس الطوف داخل الحضرة إلك روحي شعر تقرأ، لو ردت منك حاجتي أنخاك بالزهرة.
تنطلق جثياً يا أخو حسين فلا صار مثل هين، فيه الوفية بكلمتك وزينة بالحرة،
وبعينك نشوف دربنا ونفهم العبرة.
محكم قرينا يا آية ويا راية، ما طاحت من طاحن تفوق، فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة وما زالت تفاكر تفوف.
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح، لو طان أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ القرآن.
أنا محتاجك وفا ما يشفى واقرأ القرآن.
عندي خدمتك هاي عز حاجة، وأنا عطفك المحتاجة، عباس ونقول الكرم أنت أصبحت تاجة.
يا مالي الأفكار بلسان يحييك ضميري، يا بالفضل كل الفضل سجلت من هاجر،
بعد بمناجات اجيت وياك اتناجى. مجنونك انا وخلي يلوموني، العواذل ما يغيروني، صورة وفاك يا شهم مرسومة بعيوني.
يا مخجل الماي وفاك نهر ضاك دمعتك، سمعت كلمة الفاطمة هيا نفسوني.
حيدر يناديك شهم ما تخيب ظنوني.
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك ناداك الحسين، يا رفعة الراس أفعالك تحلالك ويثارك لين الشرف دين.
ما يجودك ما يجث من ينوصف كوثر الإيمان، أنا محتاجك وفا ما يوشف وقرأ قرآن.
أنا محتاجك وفا ما يوشف وقرأ قرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من الإذاعة العربية في طهران ونواصل معكم حلقاتنا المتسلسلة من برنامج سفينة النجاة في فصلها الثاني، ونقف في هذه الحلقة على الخصائص الإلهية التي يحملها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين، والتي حملت كل معاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولنقيس المسافة التي تفصلنا عن التأسي بتلك الخصائص التي تمكننا من الارتقاء إلى الكمال والتقرب من الله تبارك وتعالى، فرافقونا بعد لحظات. الإمام الحسين عليه السلام بطبيعة تكوينه كأي مخلوق إنساني فطر في خلقه الاختيار كأي إنسان، وقد امتحن عليه السلام بالتخيير في أوج حياته الرسالية، ويا له من تخيير. إنه التخيير بين أمرين، حتى إنه عليه السلام أكد بنفسه هذه الحقيقة وأشار إليها بقوله: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك، هيهات منا الذلة. أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طهرت وحجور طابت. فالحسين عليه السلام قد تم تخييره هنا، وكان بإمكانه أن يختار ويسلك المسلك الذي يرتئيه، وهذا الواقع لا يمكن أن يفر منه إنسان.
فكل واحد لابد أن يمر بامتحان الاختيار هذا في حياته، ويعرض لابتلاءاته وفتنته بدءا من الرسل والأنبياء، وانتهاءا بمن هم دونهم ودون دونهم. فجميعهم مروا بامتحان التخير وعانوا فتنته ومصائبه، فكان عليهم في ذلك الخضم أن يختاروا ويقرروا الاتجاه والمسلك. وقد اجتاز الإمام الحسين عليه السلام هذا الامتحان بأعلى درجات التفوق عندما ابتلي بالاختيار، فأطلق ذلك الهتاف الخالد الذي دوى في عمق التاريخ أن هيهات من الذلة. فهذه هي خيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا هو قراره التاريخي الذي بينه لكل من أراد أن يعيش في الحياة حرا. ونحن الذين ندعي حب الحسين وموالاته لابد لنا من الاقتداء به، ليكون هذا الاقتداء مصداقا للحب والموالاة هذين. والاقتداء هو قرار ذلك الامتحان، امتحان الخيارة الذي لا مفر من التعرض له. فمن المستحيل أن يولد الإنسان في هذه الدنيا وينمو وينضج من دون أن يتعرض لفتن تقرر وترسم مصيره، فكل إنسان من ذكر وأنثى لابد أن يمر بمواقف وساعات الاختيار. الإنسان المنقاد إلى ربه بمواظبته على أداء الفرائض العبادية والمنشغل ليله ونهاره بذكر الله العظيم، هذا الإنسان متوجه بدمه ولحمه وروحه ونفسه وعقله إلى الله سبحانه، لاهج لسانه بترديد الدعاء الشريف رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولذلك فإن يد الرحمة الغيبية ستكون في عونه لإنقاذه في لحظة الاختيار، فتثبت قدمه وتطمئن قلبه، لا تدعه يتزلزل وينهار، ولا تهجره ليصبح عرضة لفتن وابتلاءات الزمان. ولا عجب من أن تمتد يد الرحمة الإلهية لعون هذا العبد، ذلك لأنه قد ذكر ربه في السراء من العيش فأجابه ربه وذكره حين الضراء والشدة. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عندما نقرأ تاريخ الإمام الحسين عليه السلام قراءة واعية وموضوعية، نجد أنه عليه السلام ولد ثانية في كربلاء ساعة نيله تلك المنزلة الرفيعة التي لم ينلها أحد من قبل، وهي منزلة ربانية اختارها الله تعالى له ليخلد مثالا وضاء في قلب التاريخ لا ينقطع شعاعه ولا يخمد وهجه رغم كل محاولات الأمويين على امتداد هذا التاريخ. ترى لما هذا الاختيار الإلهي؟ ربما كان هناك من سبق الإمام الحسين عليه السلام من الأنبياء في الشهادة، وتلت قافلته مئات القوافل من المؤمنين الشهداء على طريقه، لكن شهادة الحسين عليه السلام تتجلى بنور خاص بها، إنها وسام رباني قل من نال شرفه. ولعل أقدس المكرمات التي أعطيها الحسين عليه السلام أن جعل الله سبحانه منه استمرار ذرية الهداية والعصمة الطاهرة، ومنه عليه السلام أيضا ينحدر أصل الإمام الحجة القائم المهدي عجل الله فرجه، الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فهذه هي أعلى المكرمات بعد الشهادة. ثم إن من تلك الكرامات أيضا أن جعل الله سبحانه في تربته الشفاء من الآلام والأسقام، ولعلنا كلنا قد لمسنا وجربنا هذه الحقيقة، فالكثير منا يروي خلاصه من أخطار جمة لأنه كان يحمل معه حبات من تلك التربة الطاهرة التي امتزجت بقطرات دم سيد الشهداء ودم أصحابه الأوفياء. أيها الأكارم، بعد أن انتهت فصول تلك الملحمة العظيمة في التاريخ البشري باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأوفياء، هم نجل الإمام الحسين الشهيد الإمام زين العابدين عليهما السلام بحمل جثمان أبيه سيد الشهداء، فوجد على ظهره آثار جرح ليس كبقية الجراح، فقد كان يبدو عليه القدم، فقال الإمام عليه السلام: حاشا لله أن يكون والدي قد جرح من ظهره. وقد صدق زين العابدين عليه السلام، فالحسين ما ولى ولم يول ظهرا لعدو طلبه حتى يصاب في ظهره. فهذا هو شأن الأئمة، لأن معنى الانهزام وتوليه الأدبار لم يكن يوجد في قاموس شجاعتهم وفروسيتهم. فمن أين مصدر الجرح هذا إذن؟ إنه وكما تقول الروايات آثار الجراب، أي الكيس الذي كان يحمله في تلك الليالي المظلمة، فقد كان عليه السلام يحمل على ظهره تلك الأجربة الملأى بالمساعدات فيؤدي خدمة للعباد ابتغاء مرضات الله. هذه الخدمات التي قد يستنكف بعضنا عن أدائها قد أداها أئمتنا المعصومون عليهم السلام، ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. إن هذه الأعمال الصالحة والخدمات الإسلامية العظيمة لا تضيع عند الله سبحانه، وحاشا له ذلك. إنها لابد أن تتحول في يوم من الأيام إلى خدمة كبيرة ومنزلة عظيمة ودرجات علوية في الآخرة كما هي في الدنيا. فهذه هي مسيرة الكمال والرفعة، درجة بعد درجة حتى بلوغ القمة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من ساكن بينا وما فارقنا بيت، محبوب تظل غالش ما دربك بعد. يا حسين تعني انا ومنها بالشدد، يا حسين تعني انا ومنها بالشدد. عهد عهد نضل مشاي، عهد عهد تريف في الراية، عهد عهد إليك عناية. يا الجنة الله زيارتك هلي لا صاحت شيعتك.
حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي.
رايت نرفعناها ورفت كل صبح، زوارت عني أنا ومنها بالذبح. كل خطوة لنمشيها نسحق على الجرح، كل خطوة لنمشيها نسحق على الجرح. إليك إليك عمورنا نبيعه، إليك إليك دماء الشيعة، إليك إليك تظل البيعة. هالبيعة بالدم ناديتك هالليلة صاحت شيعته.
حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي، حسين ابن علي.
مشايت عني انا القبرك يا الطهور رفت فوق الهامة رايات النصر كل موكب يهدي لك مولاي العمر كل موكب يهدي لك مولاي العمر تظل تظل مواكب ثارك تظل تظل خدم زوارك تظل تظل علينا انوارك نور الله صار بحضرتك هل يا لصاحك شيعته
زينب العلي زينب العلي زينب العلي زينب العلي
دورات الحرية من نحرك شرف كل العالم بيها يا حسين اعترف خسران المسار بدربك وانحرف خسران المسار بدربك وانحرف خسار خسار مبادئ دينا خسار خسار لعوف حسين خسار خسار كتاب بجبينا بجبين كل الوالتك هل يلا صاحت شيعته
زينب بن علي زينب بن علي زينب بن علي زينب بن علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أمير الكلام
كلام الأمير
وصايا علوية قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عباد الله إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلاً وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، أذنبت
استقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك بعراك
بك أستجيب